بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
هذه السلسلة من الندوات والتي هي بعنوان الخطيب الناجح، وقد كانت هذه اللقاءات مع بعض الدعاة من ضيوف الوزارة من أجل الاستفادة من علمهم وخبرتهم وتجاربهم الدعوية. وكان ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله.
والآن نستمع وإياكم إلى الشريط الأول من هذا الإصدار.
والآن نترككم مع الندوة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأفاضل الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأعتذر لحضراتكم منذ البداية، فوالله لا أراني طبيبا معافى قد وجب عليه أن يطبب إخوانه الأفاضل، بل يتردد الآن في أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. وأنا لا أحدث أحبابي وإخواني الليلة من أهل القرآن والدعوة والفضل، لا أحدثهم من منطلق الشعور بالأهلية، لا والله، وإنما أحدثكم الليلة من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. والله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أدري، يعني لا أريد أن تكون الليلة عبارة عن محاضرة، فأنا أقترح أن يعني أختزل كلمتي في كلمتي المباركة، وأن أفتح المجال مباشرة لأحبابي وإخواني المشاركة. فما أدري ماذا تقولون، إيش رأيكم أخوانا؟ ها؟ نعم؟ أول كلمة؟ ضروري. طيب، مقومات النجاح للخطيب والخطبة كثيرة، واسمحوا لي أن أبدأ بمقومات النجاح عند الخطيب. الخطيب أيها الإخوة يقف موقفا كريما، يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، تدبرها، يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وباختصار في نقاط محددة جدا، وإلا في الموضوع طويل جدا. باختصار أرى بأن أول مقوم من مقومات النجاح هو الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. الخطبة يا إخواننا مش وظيفة، ليست وظيفة، ولا ينبغي أبدا أن يرتقي الخطيب المنبر وفي ذهنه الأجر المادي الذي سيحصله من وراء هذه الكلمات التي سيذكر بها عباد الله. هذه تشوش على النية وتشوش على العمل، بل وصدقوني وتشوش على تلقي المستمع لما يقوله الخطيب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى ولو كانت الإدارة أو الوزارة تخصص لك جزءا على الخطبة، فأنا أعلم أن هذا المال لا يكافئ أبدا ما ذكرت من آيات الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يا حبذا لو جدد الواحد منا نيته فجعل هذا المال في نظير حبسه لوقته، لا في مقابل خطبته. وهذا أمر ميسور، تجديد النية أمر ميسور، يعني قد تضع الطيب فتؤجر، وقد يضع غيرك الطيب فيأثم. تضع الطيب سنة، تضع الطيب لتسعد إخوانك، بل ولتسعد الملائكة بك أيضا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. والآخر يضع الطيب من أجل أن يلفت أنظار النساء، ما فعل إلا شيئا واحدا، هذا يؤجر وهذا يأثم.
فالإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فالإخلاص مهم جدا، أعظم مقاوم من مقاومات النجاح. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهو وحده الذي يطلع على القلوب. ثانيا، بإيجاز شديد جدا، التأهيل العلمي، ثقافة الخطيب، ثقافة الداعية. الحقيقة أنا يعني كنت أنتظر من أحبابنا وإخواننا أن يحضروا اليوم في مثل هذه اللحظات بمسودة ورق قلم، يعني يسجل بعض النقاط. أن الحقيقة تقييد العلم بالكتابة مسألة مهمة، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحمل المحبرة في كل مجلس، وهو إمام أهل السنة. فلما سئل قال: مع المحبرة إلى المقبرة. سن يدون هذا. ولذلك أنا يعني أتصور أن كل أخ من إخواننا يجب عليه أن يحمل دائما بعض الأوراق أو بعض الأجندة مثلا والقلم في أي وقت من الأوقات يعن لك فكرة خطبة. هذا هو الداعية الذي سيحمل هم الخطبة ويفكر في الخطبة، ماذا أقول في اللقاء المقبل، فتراه دائما مشغولا. ولذلك يأتيه خاطر وهو في السيارة، يأتيه خاطر وهو على الفراش، لا تؤخر صيد هذا الخاطر، قم فورا وسجل الخاطر. وانت في السيارة سجل الخاطر، وانت جالس في مجلس هذا ربما تسمع عبارة جميلة تقول: والله هذا يعني انا امس وانا اسمع الدكتور حسن جزاه الله خيرا في اول كلمات قالها وجدت عنوانا جميلا لخطبة لم اقدمها من قبل فسجلتها وانا جالس، حينما تكلم عن مسؤولية المتكلم ومسؤولية المستمع فوضعت عنوانا بين يدي في التو واللحظة: مسؤولية المتكلم والمستمع. موضوع جميل، صيد لا تفرط فيه. فالمهم يا إخوة ثقافة الداعية، ثقافة الخطيب، التأهيل العلمي للخطيب. شتان شتان بين خطيب يرتقي المنبر وهو يحمل سلاحه ويحمل زاده. ودعونا لنصارح بعضنا بعضا الليلة. أود أن أقول بأن الخطيب الذي يرتقي المنبر ثم يتخبط يمينا وشمالا ويمنة ويسرة، وربما يرتقي أحدهم المنبر وهو يحمل معه مجموعة من الجرائد، هذا حق واقع، المجلات، يعني كأنه يريد أن يقدم أسوشيتد بريس جديدة على المنبر، وكالة أنباء جديدة، ويبدأ يقرأ على الناس فلان كذا وكذا. يا أخي الناس والله ملت، والناس ربما تعرف من مثل هذه الأمور ما لا نعرفه نحن ممن شغلنا أنفسنا بهذا العلم، ربما يعرفون أكثر مما نعرف نحن. لكنه جاء ليسمع عن الله، جاء ليسمع عن رسول الله. سامحوني إذا قلت بأنني أسمي هذا الخطيب خطيبا مفلسا، ده دليل على الإفلاس العلمي، ما عندوش شيء، فعاوز يغطي الوقت. أسأل خطيبا من الخطباء: تعالى ماذا قلت اليوم؟ يقول: والله يعني، وتلاقيه يتلعثم. الله، اليوم كنت بتخطب في ماذا؟ والله كنت اتكلمت في التقوى وذكرت الناس بالواقع وذكرت الناس ايه ده؟ هذا رجل ما اعد موضوعه، ساتكلم عن هذا الان. فلا بد ان يرتقي الخطيب من المنبر وهو يعلم ماذا سيقول في اي مرحلة وفي اي وقت في كل اوقات الخطبة. خطبة تخطب نصف ساعة او ساعة لتلت مثلا، يبقى معروف العشر دقائق الاولانية هغطي الجزئية دي والعشر هغطي الجزئية دي، وهكذا يبقى عندي تكامل في ذهني على الاقل وشمولية للموضوع الذي ساطرحه. وهذا يا اخوة لا يتأتى ابدا الا من خطيب حمل زاده قبل ان ارتقي المنبر. اسأل احد اخواننا في جامع، احد اخواننا في جامع ضخم كبير تقريبا يصلي معه، كلام ده في الرياض، ما يقرب من 10,000. قلت: تعالى يا شيخ فلان متى تعد الخطبة؟ يقول: الساعة 9. والساعة 9 امتى؟ يقول: يوم الجمعة. قل: ما شاء الله، ده انت بينزل عليك وحي بقى. مستحيل، مستحيل يا اخوة. الخطيب الذي يحترم نفسه ويحترم منبره ويحترم جمهوره ويحترم دعوته يفكر في الخطبة من يوم الجمعة بعد نزوله من على المنبر. اي والله، والله يا اخوة، وانا ان شاء الله تعالى لن احدثكم والله الليلة بكلمة إلا إن شاء الله تعالى وأنا أرجو بها وجه ربي عز وجل. موضوع زي موضوع عبدة الشيطان. عبدة الشيطان ربما يعني لا يعلم بها بعض الإخوة هنا في قطر لأنها ظاهرة انتشرت عندنا في مصر ويعني كانت خطيرة خطيرة. مجموعة من الشباب يعبدون الشيطان ولهم طقوس معينة واقع معين ووضع معين. الله، كما سأقول الخطيب يجب عليه أن لا يكون بأطروحاته وموضوعاته في واد وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر، مستحيل. فالناس ينتظرون من الخطيب المسدد حلا ناجعا لكل مشكلة ولكل أزمة. واسمحوا لي أن أقول الخطيب المسدد والداعية الموفق هو الذي يستل بيد بيضاء نقية جرثومة الداء الذي استشرت في جسد الأمة بعد أن يشخص هذا الداء ليحدد له الدواء بدقة وأمانة من القرآن والسنة. الشاهد الذي أود أن أقوله لكم أيها الأفاضل أن إعدادي لخطبة عبدة الشيطان والله يا إخوة أخذ مني شهرا كاملا، والشريط موجود، أخذ إعدادي لهذه الخطبة شهرا كاملا. ماذا أقول؟ لازم أرجع لأصل هذه الجماعة، وين متى ظهرت وأين ظهرت وما هي طقوسها وما هي أصولها وما هو فكرها وما معتقدها. فاضطريت أني يعني أدخل على الإنترنت أجمع كل ما كتب عن عبدة الشيطان من هنا وهنالك إلى أن أتيت بتاريخها كله من البداية إلى اليوم الذي أتحدث فيه. تطرح القضية على الناس يبقى فيه طرح علمي، طرح موضوعي، طرح منضبط، أصل الجماعة، نشأة الجماعة، معتقد الجماعة، متى ظهرت وكيف ظهرت وما هي البيئة التي ظهرت فيها، طب ما هو العلاج. هذه نقطة مهمة جدا، لا ينبغي أن نشخص الداء ونظل نتكلم عن داء الأمة، واقع الأمة والمرارة والألم والذل والخزي والهوان والعار دون أن نحدد الدواء. وينبغي أن يكون الخطيب الصادق الأمين يجب أن يحدد الدواء في إطار الواقع الذي يحياه ويحياه المستمعون، لا ينبغي أن ينظر في تحديد الدواء، لا، قدم الدواء العملي الذي يستطيع المستمع أمام عينيك وبين يديك أن يفعله. نتكلم الآن عن الانتفاضة وعن الأقصى وعن الجهاد ونهيج الناس ونلهب المشاعر والعواطف ثم نترك الناس. أنا أخشى ما أخشاه بأن هذا من أخطر ما يمكن لتفريغ الطاقات التي تحملها هذه القلوب، بل لابد أن تحدد لهذا المستمع البسيط بين يديك دواء أو منهجا عمليا ولو في نقاط محددة وقليلة ليترجم هو من خلال هذه النقاط المنهج إلى سلوك إلى عمل. يعني تقول له مثلا ابدأ من الآن، ربي نفسك على العقيدة، ربي أولادك على عقيدة الولاء والبراء، حمس أولادك وربهم على روح الجهاد في سبيل الله، كل عمل وكل خطوة تخطوها على طريق الله تبارك وتعالى إنما هي خطوة في سبيل النصر. فإذن يا إخوة الثقافة، التأهيل العلمي، والتأهيل العلمي ده له مصادر. أول شيء القرآن، لا أتصور داعية مسددا مؤيدا يرتقي المنبر دون أن يكون على وعي وفهم للقرآن وحفظ للقرآن، كيف؟ ولابد أن تكون على بصيرة على الأقل بقواعد عامة كبيرة، الناسخ، المنسوخ، المجمل، المبين، العام، الخاص، كيف تستخدم الدليل القرآني ومتى تستنبط الدليل من القرآن ومتى تستشهد به. فالاستشهاد بالدليل القرآني في موضعه يقوي الخطيب ويقوي موضوعه. ثم تأتي السنة بكل أسف، وهذا يبين عوار الخطيب، باب السنة بالذات ويبين قوة الخطيب. يجب علينا أن يعد الخطيب خطبته إعدادا جيدا، يبقى عنده تصور لمجموعة الأحاديث التي سيستشهد بها في خطبته أو في موضوعه، ويجب عليه ألا يذكر إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة، والله العظيم لا عذر لخطيب الآن يحدث بالموضوع والضعيف، والله لا عذر له. ليه؟ لأن خلاص الكتب موجودة أمام عينيك وبين يديك، لن تكلف نفسك إلا النظر. عندك السلسلة الصحيحة، عندك السلسلة الضعيفة، عندك صحيح الجامع، عندك ضعيف الجامع، صحيح السنن لشيخنا الشيخ ناصر رحمه الله. ذلكم الرجل الذي آن الأوان لنبين قدره ولنبين فضله، والله كنا نخشى من ذلك في وجوده خشية أن نتهم في نيتنا، لكن الآن يجب علينا أن نعرف قدر هذا الرجل. ونحن لا نثبت الكمال لأحد والعصمة لأحد، فلقد مضى زمن العصمة بموت نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل رحمه الله أثر الحركة الإسلامية العلمية في السنوات الماضية إثراء منقطع النظير. تستطيع الآن صحيح الجامع تقف على صحة أحد، الضعيف الجامع تبن عن الضعيف، السلسلة الصحيحة السلسلة الضعيفة، صحيح السنن، صحيح الترغيب والترهيب، لا غنى أبدا لك عن أن توجد هذه الكتب في مكتبتك، لا بد من وجودها. معجم مفارس أحفاظ القرآن الكريم، هذه كنت عاوز أجعلها مرحلة أخرى، الكتب اللي ينبغي أن تكون في مكتبة الداعية والخطيب، لكن ربما تأتي في مداخلات إن شاء الله تعالى، لكن لا بد من وجود هذه الكتب. زمان أنا فاكر يعني وأنا تقريبا في الصف الثالث المتوسط، طلعت خطبت جمعة في قرية عندنا في مصر اسمها أشمون الرمان، طبعا طفل صغير، وكنت تقريبا أحفظ الخطبة من الشيخ كشك رحمه الله تعالى واطلع أقولها، طبعا لا أعرف صحيح ولا أعرف ضعيف ولا أعرف موضوع ولا أي شيء. وطلعت في يوم خطبت جمعة واستشهدت بمشهد مؤثر جدا والناس صاحت معي أذكر به. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى بأن موسى بن عمران على نبينا عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعبد صنما، فوجد الرجل يقول يا صنم ارزقني، يا صنم نجني، يا صنم يا صنم، يقول فزل لسانه وأخطأ، ثم قال يا صمد ارزقني، بدلا من أن يقول يا صنم قال يا صمد. يقول فسمع النداء من العلي الأعلى يقول لبيك يا عبدي، سبحان الله. فقال موسى بن عمران يا رب هذا أخطأ، بدل ما يقول يا صمد قال يا صنم، فإذ به يسمع النداء من العلي الأعلى يقول يا موسى وهل هناك صمد غيري. طبعا القصة حلوة شكلها جميل، وساعة ما قلتها عندنا طبعا الشعب عندنا ناس عندهم عاطفة عالية جدا، يعني محاضرة زي اللي لما قلتها في أبو عبيدة دي، يعني قلتها في المحلة والله العظيم جت سيارة الإسعاف شالت ستة أغمى عليهم، بس هنا طبعا الله المستعان قلوب قست احنا مش عايزين حد يؤذى يعني، بس ببين سبحان الله الفارق. سألت الطرف الزايد وما شاء الله، طبعا نسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم، لكن هذا قسى القلب. أنا بقول طبعا إخواننا هنا ما شاء الله قوم كل يوم بيأكلوا لحمة وموز وتكييف، خلاص حتى الموعظة تطلع من عنده بردة بردة، اللهم استرنا يا رب. المهم يعني من فذكرت القصة دي والناس ما شاء الله تأثرت. ولأول مرة يأتيني رجل، هذا مدرس للغة الإنجليزية ولا زلت أذكره ولن أنساه، فجاءني بعض الخطبة قال إن شاء الله تتغدى عندي. قلت والله خير، حد يكره؟ ده غدا يا حبيب. رحت الرجل جزاه الله خير أكرمني غاية الإكرام، وبعد الغدا قال لي ما شاء الله الخطبة جميلة، شوف شوف الكلام مؤثرة، ربنا يبارك فيك، طيب منين يعني جبت القصة الفلانية؟ قلت له سمعتها من الشيخ كشك رحمه الله وغفر الله لنا ولا. والحقيقة العيب ليس عند الشيخ ولكن عندنا، أن الشيخ يعني كان يجيد الرمي، كان يجيد الرمي لغويا بارعا مفوها مسددا مؤثرا خطيبا، كان خطيبا بالمعنى، لكنه كان رجلا أعمى، فكان يجلس بين يديه من يعد له الموضوع وهو لا يفهم، ويأخذ الشيخ من بطون الكتب ويلقي. فأنا أقول يعني لا تعيب على الشيخ، ولكن العيب فينا، كان من الواجب علينا أن نجلس تحت قدمه لنعد له وهو يرمي فيجيد الرمي، رحم الله رحمة واسعة. المهم وإذ بهذا الأخ الفاضل جزاه الله عني خيرا، ولأول مرة أتعرف على أنه فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه موضوع وفيه شرك وفيه توحيد وفيه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل، لقيت القضايا كبيرة جدا. قال لي لا 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 تعالى، هذه القضية وهذه القصة خطيرة. قلت يا عم خطيرة إيش؟ ده تبقى أعلى من الشيخ كشك رحمه الله. فبدأ يبين لي. فالشاهد يا إخوة النهاردة الخطيب كم من الخطباء يستشهدون بالضعيف، حديث الضعيف وبالموضوع، أحاديث الموضوعة خطر عظيم جدا على المنابر. وبعدين سبحان الله وجدت رجلا يأتيني في يوم من الأيام بمجموعة من الأوراق المصورة يعني قد تزيد على 10,000 ورقة، وقال لي يا شيخ جزاك الله خير، بس خلي كلف أحد طلابك وزع هذا الورق على الناس المسلمين. جزاك الله خير، أقرأ الورق أجد حديثا قدسيا موضوعا لا أصل له يريد أن يوزعه على المسلمين. وطبعا في أحاديث مشهورة عندكم معروفة جدا، يا ابن آدم لا تخشى من ذي سلطان إلا فلا سلطان غير إلى آخره، يا علي ألا أحبوك إلى آخر الحديث المشهور، الخمستاشر خصلة في حكم ترك الصلاة، كل دي أحاديث مشهورة. يعني إحنا أنا شخصيا يا ما استشهدت بها وأنا أبين، يا ما يا وذلك أنا أحذر إخواني هنالك ولا أستحي أبدا من الأشرطة القديمة، وهذا خطأ. أشرطة بقالها 17 سنة و 18 سنة فيها الضعيف، فيها الموضوع، لكن الآن لا عذر لنا. ما كنا نسمع عن صحيح الجامع ولا ضعيف الجامع. والله أذكر ذهبت مرة إلى شيخ من الشيوخ لأستعير منه نسخة يعني كتابا من صحيح البخاري، ما كان صحيح البخاري، ما عند صحيح البخاري. كان الواحد إذا يعني اشترى كتابا، يعني اليوم اللي اشترط فيه سير أعلام النبلاء كنت يعني أقول إيه، أقمت الليل فرحا بسير أعلام النبلاء. والله العظيم سير أعلام النبلاء يبقى عندي. الليلة اللي أهداني فيها أحد الأفاضل مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام، مكثت طوال الليل لأطلع على الفهرست فقط من فرحي. والله العظيم يا إخوة، بعد خروجي من المسجد في صلاة العشاء وظللت واقفا ما بين وقوف وجلوس في المكتبة إلى أن نبهني صوت المؤذن لصلاة الفجر وأنا أتصفح الفهرس فقط، وما وجدتني وصلت إلا إلى المجلد رقم 16. طيب الشيخ كتب إمتى؟ ها؟ كتب إمتى؟ وأنا هقرأ إمتى؟ وهفهم إمتى؟ وهتعلم إمتى؟ وهعمل إمتى؟ وهبلغ الناس إمتى؟ فإذا إخواننا التأهيل العلمي للخطيب، قرآن، السنة، التاريخ الإسلامي مفعم بالأحداث، بس مش عاوزك تستغرق في التاريخ، يعني خذ العظة، خذ العبرة، واخرج سريعا. لكن لو موضوع تاريخي يحتاج إلى تأصيل أصلا، يعني مثلا الخطبة الماضية هنا في مسجد أبي عبيدة كنت أتكلم عن اليهود، تاريخ لابد أن آتي بتاريخهم مع التدعيم بآيات القرآن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع، هذه مسألة مهمة. يبقى التاريخ الإسلامي، بعدين التاريخ الإنساني، فالناس في أصل الإنسانية والبشرية واحد، آدم عليه السلام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم ألا إن ربكم واحد ألا إن أباكم واحد إلى الحديث. فالتاريخ أحداث ثم الواقع. طبعا نحن نتهم بأننا نجهل الواقع ولا نفهم الواقع ولا نجد الحديث في الحيض والنفاس والدماء، وينبغي يا إخوة أن يعيش الخطيب واقع أمته، ينبغي أن يعيش الخطيب واقع أمته، لا يجوز له أبدا أن يكون في جانب وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. يعني ظهرت مشكلة الناس منتظرة، وبعدين مثلا في قطر ما فيش عبرة الشيطان، تتكلف عبرة الشيطان ليه؟ ليه؟ قضية الاستنساخ مثلا ظهرت عندنا في مصر، وبدأ العلمانيون يطحنون العقيدة، مش يطعنون لا، يطحنون العقيدة، إلى أن قال قائل على صفحة جريدة الأهرام الرسمية، قال لقد آن الأوان لتعيش البشرية بعيدة عن الله، وقال انتهت أسطورة الأمومة، إلى آخر هذه الأقوال الخطيرة. ليه؟ قال خلاص يعني صار العلم الحديث قادرا على أن يستنسخ إنسانا كيفما شاء بقضية النعجة دل المشهورة. لا يجوز أبدا للخطيب الموفق والداعية المسدد أن يترك هذا الفكر الخبيث ينخر في معتقد الناس، بل يجب عليه أن يفند هذا الباطل وأن يبين الحق وأن يسلط الضوء القرآني والنبوي على مثل هذه الأزمة، ليجدد المعتقد عند المسلمين وليخرج بهم من دوامة هذا التشويش العقدي والفكري إلى الحق. لازم نتكلم عن الاستنساخ، لازم. ما فيش عندكم هنا قبور؟ ما فيش قبور؟ ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه الداعي؟ قال علي رضوان الله عليه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يجي مثلا يتكلم شيخ عن القبر، يجي شاب من شبابنا الصغارين يطلع يسأل أخ من إخواننا الأفاضل، يقول له معقول ممكن فيه ناس كده لازالوا موجودين يروح يسألوا الراجل الميت اللي في القبر ده من دون رب العالمين؟ طب إيش يعني القبر والناس؟ ممكن تنبه وتذكر بشرق القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن لا ينبغي أن تستغرق الوقت كله في موضوع لا علاقة لا وجود له في واقعك أنت أصلا كداعية. يبقى لابد يا إخوة من أن يتزود الداعية بهذه الثقافة وبهذا الذات، ثم اللغة. واسمحوا لي أن أقول بأن كثيرا من المبرزين الآن من الدعاة الذين يشار إليهم بالبنان لا يحسنون التعامل مع اللغة، وهذه مزلة أو مزلة خطيرة جدا. اللغة يا إخواننا هي الوعاء. هل تستطيع أن تحمل لي الآن شايا دون أن تحمل هذا الكوب أو هذا الكأس؟ كيف تحمل الشاي في كفك أو في يدك؟ كيف تحمل لي عصيرا في كفك أو في يدك؟ لابد أن تحمل إناء وعاء. الوعاء للعلم الذي تحملونه هو اللغة. أنا لا أتصور أبدا داعية مسددا أو خطيبا موفقا لا يحسن أن يستخدم اللغة في أصولها استخداما صحيحا. لا أدعي أنك لن تزل وأنني لن أزل، كلا، فالمنبر له جلاله والموضوع له تأثيره، وتفكيرك وعمقك في استدعاء المعاني واستدعاء الكلمات، تعمقك في استدعاء المعاني والكلمات ربما يضيع منك لفظة، هذا أمر عادي جدا. وما من خطيب من المبرزين إلا واستمعت شرائطه ووقفت فيها على أخطاء لغوية لي ولغيري. ذكرت لشيخنا الشيخ كشك رحمه الله، وكنت على علاقة طيبة به، وكنت دائما الزيارة له في بيته، أنني وقفت له على بعض الأخطاء اللغوية، فضحك وقال لي: يا محمد يا ابني، المنبر ثقيل. ثقيل يعني ايه؟ رب العزة يقول لنبي: اني سنلقي عليك قولا ثقيلا. صار حضرتك تبقى جالس وامامك مثلا عشرات الالوف، ايوه عشرات الالوف او حتى مئات من البشر، والكل جالس كده، ها، فيهم الطبيب والمهندس واللغوي والتاريخي والحديثي، المتخصص في الحديث والمتخصص في التاريخ، والكل ينظر اليك من منظوره الخاص. مسؤولية كبيرة جدا ليست بالهينة، فقد تفلت من الخطيب بعض الكلمات، هذا لا حرج فيه، لكن العيب أن يبحث الخطيب عن الخطأ ليقوله. انتم معايا يا اخوانا؟ هو ده العيب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا راجل والله سمعتها، والله يا راجل تعالى بس. ازاي؟ سألني أحدهم قال: يا شيخ، ازاي ربنا يخاف من العلماء؟ هم عاملين له ايه؟ لا يا أخي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ليه هنا نصبت وهنا ضمت أو رفعت؟ أنا على بصيرة، أصول قليلة جدا. يعني لو حضرتك خدت الموضوع بجدية وأتيت بكتيبات للنحو الواضح لعلي الجارم بمنتهى اليسر والسهولة في وقت قليل جدا، ستضبط اللغة وسيستقيم لسانك. وخذ مني بقى تجربة عملية لي أنا شخصيا. كنت آتي بأحد الإخوة المتخصصين في اللغة، أستاذ دكتور في اللغة العربية، دكتور عابد، الله يجزيه عني خير الجزاء. اجلس الدكتور عابد أمامي أمام المنبر، بس عيني عليه أكون شايف، وأقول الورقة والقلم، ما تقوليش أنت أخطأت 6 أخطاء ولا 10 أخطاء، ما أعرفش، أنت سجل لي الأخطاء اللغوية، جرب هذا، سجل الأخطاء اللغوية. والله يا إخوة في فترة قريبة جدا، بل كان الشيخ اول ما يجي يضع القلم في الورق ارجع اقول بس في غلط اصحح. والانسان لما يكون عنده الملكة في التعاون مع اللغة، لو لحنت لحنا ستشعر انك قد رميت بحجر، انت نفسك المتحدث. مفيش موسيقى اللغة مش موجودة، حتى ولو لم تقف على الحكم، دي منصوبة على الاختصاص ليه، ولا دي مرفوعة ليه، ولا دي مضبوطة، ما فيش. حتى لو لم تقف على الحكم ستجد الموسيقى اللغوية أنت لا تنسجم معها، في خطأ. فأنا أقول لإخواني جربوا هذا، كلف أحد إخوانك أستاذ لغة عربية موفق يمسك ورقة وقلم وانت جالس في الخطبة أو في المحاضرة، كل خطأ لغوي سجله، وبعد الخطبة تجلس معاه، عندك 5 أخطاء. خطأ الأولاني إن قلت كذا والصحيح كذا لأنه كذا، لن تخطئ في هذه الكلمة مرة ثانية أبدا أبدا، وفترة قليلة لن تزيد عن الأشهر ستجد نفسك بفضل الله عز وجل تتعامل مع اللغة تعاملا دقيقا سليما بإذن الله تعالى. تبقى قضية عند الخطيب قضية المظهر مع حسن الخلق، ثم فن الإلقاء على المنبر. هذه مسألة مهمة. حسن الخلق أتصور أنه المفتاح الحقيقي الذي ينفذ الخطيب من خلاله إلى قلوب مستمعيه ممن يعرفونه ويتابعونه. مكمن الخطر يا إخوة أن الخطأ عندنا كبير، والأعين تركز علينا، تبحث عن أخلاق الشيخ وعن تعاملاته، وأعظم وسيلة لتوصيل الحق إلى الناس القدوة، قدوة طيبة. إن تكلمت في موضوع يجب علي أن يعني أتقي الله عز وجل في نفسي، وأن أكون أنا ابتداء قد حققت ما أذكر به. ليس معنى ذلك أن يتقاعس بعض إخواننا عن التذكير بالحديث، عن الحديث في قيام الليل مثلا لأنه لا يقوم الليل، لا لا، بل حدث في قيام الليل حتى ولو كنت مقصرا في قيام الليل. هذا مدخل خطير يسأل عنه كثير من إخواننا. لا يجوز لك إن زللت في معصية ألا تحذر الناس منها بدعوى أنك قد وقعت فيها، لا، بل يجب عليك أن تحذر منها. واعلم بأن تكرارك وتذكيرك بفضل الله تبارك وتعالى يحول بينك وبين هذه المعصية يوما، ويحثك ويدفعك لعمل هذه الطاعة التي تذكر بها يوما. حسن الخلق المظهر. أنا لا أتصور أبدا، سامحوني، وطبعا هذا ليس لإخواني، أن يرتقي المنبر خطيب وهو حليق للحية. كيف يا إخواني؟ كيف يرتقي المنبر رجل يحدث الناس عن السنة وهو مخالف للسنة في أول مظاهرها؟ ما فيش مصداقية لكلامه أبدا. كنت في سفر إلى الأسكندرية، بس والله ما كان للمصيف، وكان معي أحد الإخوة الأفاضل في وقت جمعة، سفر اضطرار يوم جمعة، وإلا أنا لا أترك الخطبة أبدا بفضل الله. فلما سفرنا ومرنا على المسجد قلت نصلي الجمعة، ما في جمعة لنا لكن قلنا نسمع. والله العظيم يا إخوة لا أنسى هذا المشهد، خطيب حتى غطاء رأس ما في، يعني مش حتى غطرة، لا، طائية حتى بلغتنا، بلغتنا ما في، غطاء رأس خفيف. طيب ماشي، نظرت وأنا قريب فلقيته حلق كابوريا. والله العظيم يعني الحلقة الشعر من هنا خفيف. نظرت فوجدت يلبس ثوبا من ثيابنا هذه البيضاء، لكن الثياب الشفافة، وأعزك الله يعني سامحوني في اللفظة، لا سروال ولا شرط طويل، يبقى الثالث بقى انتوا عارفينه، ما مصيف. وبعدين ارتقى المنبر. انا اول يعني لاول وهلة قلت الخطيب ما حضر، هذا ظني وربي، قلت الخطيب ما حضر، والاخ هذا جزاه الله خيرا خرج يعني لينقذ الموقف، هذا ظني والله طوال الخطبة، وانا اظن ان الخطيب ما حضر والاخ جزاه الله خيرا خرج لينقذ الموقف. وبعدين قلت لو اعلم ذلك كنت ارتقيت انا، بس هطلع اجيبه تاني مع المنبر؟ ما ينفعش، والله كنا هين علي انزله من رقبته، بس ما ينفعش هعمل فتنة. فبعد الخطبة انا سألت الاخ اللي صلى اللي جنبي، بقول له يا اخي امال الخطيب اليوم ما جاش؟ قال لا، ما هو خبر اسود. هو ده الخطيب؟ قال هو ده الخطيب. فذهبت اليه، ذكرته بالله، الحقيقة لما عرفني جزاه الله خيرا استجاب وكان في غاية السعادة، ونصحته في الله، قلت يا أخي الله يبارك فيك، يعني أنت قدوة، كيف تخرج بهذا؟ أين لحيتك؟ وأين غطاء الرأس؟ وأين الثوب؟ وأين السروال؟ يعني هذا المظهر اعلم بأنك تنفذ به إلى القلوب قبل أن تتكلم، قبل ما تتكلم كلمة الناس تنظر إليك، إما أن تدخل القلب وإما أن يغلق القلب دونك، بعدين يأتي الكلام بعد ذلك، إنما هي العين تنظر ابتداء. خلاص، يا إما يديك كارت أحمر، يا إما ينصت إليك بعينه وأذنه وقلبه، وترى الجوارح جالسة. ومن رحمة الله فينا نحن الدعاء أن الله عز وجل يسوق إلينا الخلق في يوم الجمعة اختيارا، هذه فرصة، ما أحضرناهم بعنوة، وإنما جاء الخلق اختيارا. وبعدين يأتي فن الإلقاء، هذه مسألة مهمة جدا. خطيب اللي يبدأ الخطبة، ودي بقى يعني ايه، ما فيش حاجة اسمها سر المهنة عندنا، لا، كل ما عندك من حق وخير اخرجه لإخوانك، اللهم ارزقنا الصدق. اخ يبدأ الخطبة، ان الحمد لله. استنى يا عمي، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اصبر شوي. ده داخل بقى عامل زي الايه، عارفين عندنا القطر المجري عاوز يدهس كله، اصبر. اولا ده مش هيكمل الخطبة. ليه؟ ان الاحبال الصوتية عاوزة تمرين، عاوزة مران وتمرين مراس. لا، تبدأ الاول الاحبال دي سبحان ربي العظيم سبحان الله، عاوزة الاول تديها كده مؤشرات خفيفة، تبدأ كده برتم صوتي منخفض، بعد كده تبدأ تعلو طبقة اخرى، ثم بعد ذلك طبقة ثالثة، وما تستمرش على الطبقة الثالثة العالية دي على طول، وإلا الأحبال برضه هتتعطل. لا، اديها برضه فرصة للراحة. وخلي بالك أما تيجي بقى في وقت في وسط الطبقة الثالثة دي الانفعال الزائد وتقوم صامت، مع أنكم دعاء وخطباء كل جلسة ومنصت ومستمع وبدأ يستجمع كل قواه القلبية والعقلية والروحية، إيه اللي جاي بعد الصمت ده؟ وتقوم عاطي كده المستمع كلمة مؤثرة في جملة مؤثرة بصوت خفض جدا. انا عاوزك تتعمد ان المستمع يسمع كلامك بصعوبة، تعمد هذا ان يصح معك. شد تاني. الاشارة الكتيرة مش صح، تشعر المستمع بان الخطيب هذا ممثل، حركة هادئة ومناسبة للمقام وللقول. الانفعال الزائد والحركات الكثيرة على المنبر، يعني في خطيب انا لازلت اذكره عندنا، والله لما كان يخطب على المنبر كان يتحرك شمال ومين لدرجة ما كان ينفعل يقوم تدور عط وشه وظهره للناس. فالحركات الكثيرة والانفعال الزائد معلش يفقد الخطيب مصداقيته. حضرين عرس عقد نكاح او زواج، ويريد بلاش نستخدم لفظ عقد قران لاني سمعتها هنا، مش حاجة اسمها قران يا اخوانا، ما تلاقيش في اي كتاب من كتب الفقه عقد القران، لا 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 اطلاقا، لا تصح لغة ولا اصطلاحا، وانما عقد النكاح او عقد الزواج. قران لا تصح لغة ولا اصطلاحا. هم جالسين في عقد، وبعدين وجدت يعني احد الاخوة والاحبة بدأ يتكلم جميل بانفعال زائد جدا جدا. فكان معايا ضيف سعودي جالس، فالمهم سبحان الله انا فوجئت لقيت الاخ، انا بنظر الاخ السعودي لقيته من مشدود او بعدين قال يا شيخ نعم. قال ايش خير في الشيخ بيصيح لي في ايه؟ اه والله كده في ايه ده كلمة زواج يعني تفريحك فرح الناس، واخر مثلا يبدأ كلمة زواج بالحديث عن الطلاق. طب بالله عليك ده ينفع؟ فإن طلقها فلا تحلهم، يعني طلق مين يا عم؟ استنى هو الراجل لسه عقد، لسه اتجوز. هذه أمور مهمة جدا يا اخوانا، كل مقام له نبرة معينة، الخطبة لها أداء صوت معين. على المنبر برضه ما يصحش ان تطلع على المنبر بقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه إيه؟ في إيه؟ ده مش أداء الخطيب أبدا. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته احمر وجهه وبسط يده وقبضها كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. أيوة كده هو ده الخطيب. فمسألة الانفعال، طبقات الصوت، الإشارة، المظهر، التعامل مع الموقف، تعامل صوتي يلائمه ويتناسب معه، كل هذه مؤثرات يعني إن شاء الله تعالى تجعل من الخطيب خطيبا ناجحا موفقا. وأختم بالإخلاص كما بدأت بالإخلاص، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا مقاومات الخطبة يعني إن شاء الله تأتي بقى في المداخلات لأننا طولت، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا. يعني بما أن أغلب الحضور من جمهور المصلين المستمعين، ما الدور الواجب على جمهور المصلين تجاه يعني نجاح الخطبة وحتى تكون لها من الفوائد ومن الأثر في حياة الناس؟ مع طلب للشيخ طارق المهدي بتوجيه كلمة أيضا لهذا الجمهور المستمع، هل يعني دوره بيقف عند السماع فقط أم عليه أن يبلغ أيضا دعوة الله عز وجل إلى الناس؟
جميل. الحقيقة فعلا جمهور المسلمين من المستمعين الخطبة عليهم دور. أنتم معايا ولا زهقتوا؟ يعني بفضل الله عز وجل الوقت اللي تشعروا فيه بأنكم في حاجة إلى الانصراف أخبروني، وإن شاء الله لا حرج أبدا، إنما أنا عندي استعداد أجلس معكم للفجر. فيعني لكن وقت ما تشعروا إن شاء الله أنا حتى مطلع الفجر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. جمهور المسلمين مستمعين للخطبة يا اخوانا عليهم ابتداء ان يستعدوا لخطبة الجمعة من داخل البيت، استعداد للخطبة، استعداد ليوم الجمعة، تبكير بعد الاغتسال، الانسان يغتسل ويلبس اجمل ما عنده من ثياب ويضع الطيب، يعني هذه يعني من اجمل مزايا اهل الخليج حقيقة، الثوب الابيض الجميل الناصع وغطاء الرأس والعطر، تدخل المسجد تشم الرائحة الطيبة، شيء جميل. فالاستعداد للخطبة من البيت، تغتسل تلبس اجمل ما عندك من الثياب وتضع اجمل ما عندك من الطيب وتسعى الى المسجد بنية التبكير عشان يعني تكون تكتب يعني عند الله عز وجل كمن تصدق ببدنه. بلاش البيضة دي، خليك كريم، اذا سألتم الله الجنة فسوي فردوس الاعلى. وبعدين يأتي دور الانصات للخطيب وعدم الانشغال. واود ان اذكر ايضا بعدم جواز تخطي الرقاب. طبعا انتوا هنا يمكن ما تحسوش بها، لكن عندنا في مصر دي مشكلة، مشكلة طبعا، يعني ان شاء الله منكم من يعلم واقع الاخوة في مصر. اولا المسجد الجمعة عندنا يغلق في مصر الساعة 9 الصبح، ابواب المسجد تغلق الساعة 9 صباحا، ده كلام مش مبالغ فيه ابدا. يعني ايه بتقفلوا المساجد الناس ما بتصليش ولا لا؟ خلاص المسجد امتلأ، مفيش موضع لقدم داخل المسجد. مش في كل المساجد ما بالأمانة، لكن لبعض إخواننا من المسددين الموفقين أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وهم قلة. المسجد يغلق الساعة 9 خلاص. فأنا أسأل إخواننا اللي جالسين في الصف الأولاني، أنتوا جيتوا إمتى؟ يا شيخ صلينا الفجر هنا. أه والله، وجالس في صلاة الفجر واخد معاه فطاره، يصلي ويقعد فضل الله لحد الشروق ويفطر ويفضل جالس في المسجد إلى خطبة الجمعة. تصور يغلق المسجد الساعة 9 ولسه بقى الوفود اللي بتأتي في الخارج دي في الشوارع تحت حرارة الشمس، وتأتي مبكرة. أولا ما فيش مظلات، ما فيش فراش في الأرض، الناس اللي بره ما فيش تكييف، تلاقي الراجل عامل قرطاس كده من الجرمان حطه على راسه الحرارة. لكن سبحان الله، أسأل الله أن يزيد الهمة، تشعر كده بإقبال. فالتبكير والانصات، تنصت تتخطش الرقاب، تنصت وتركز مع الخطيب، ويريد تحرص على ان ترى الخطيب، احرص على ان تكون في المكان ان ترى فيه الخطيب، لان هذا مما يشدك ويكون سببا رئيسيا لتركيزك وعدم انشغالك. وبعدين يأتي بعد ذلك دورك بعد التفاعل مع الخطيب والانصات والاستماع الحقيقي، ان تحول هذا الذي سمعت او بعض عناصره الى بيتك. ترجع على طول الى البيت، الزوجة ما صلتش، البنات لم يذهبن الى المسجد، ولا حرج ان طلبت منك امرأتك وبناتك ان يذهبن الى المسجد ان تأذن لهن، لا تمنع اماء الله مساجد الله، ما دامت المرأة تخرج لطلب العلم فلا تمنعها، انما ان خرجت من اجل الصلاة فقط فلا حرج عليك ان تطلب منها ان تصلي في بيتها، لكن ان خرجت للعلم فلا تمنعها، لا سيما ان كان الزوج مقصرا في تعليم امرأته اركان واصول الدين. فاتي بعد ذلك ان تنقل جل ما سمعت الى بيتك. والله يا بنات، يا ام فلان، ما شاء الله الخطيب اليوم كان يتحدث في موضوع كذا، كان يتكلم عن قضية التقوى ويذكرنا بالتقوى، وقال بأن التقوى معناها كذا وأركان التقوى كذا. يا سلام، لو أنك اختزلت الخطبة على قدر استيعابك لا في 10 دقائق أو في 5 دقائق فجزاك الله خيرا. ثم يأتي بعد ذلك العمل بهذا الذي سمعت، وهي مسؤولية مستمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعدين يبلغ بقى هذا العلم يعني لغيره من المسلمين، إن كان مسؤولا يبلغ في الوظيفة زملائه، يبلغ من يعرف من إخوانه في مجلس. والله يا إخوان ترى اليوم كان الخطيب يتحدث عن الموضوع الفلاني وقال كلاما كذا وكذا وكذا، يبقى يحمل هم البلاغ، يحمل هم الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الصدق في القول والعمل.
ما مقومات الخطبة؟ ونضيف إليها سؤال آخر أيضا، ما رأيك يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا في الخطيب الذي يقرأ الخطبة من ورقة؟
جميل. مقاومات الخطبة الناجحة يا اخوانا، اول خطوة منها من هذه المقاومات اختيار الموضوع. اختيار الموضوع، يجب ان تسأل نفسك ما هو الموضوع الذي سأبلغه اليوم للناس. تختار الموضوع، وطبعا يبدأ اختيارك الموضوع من بعد صلاة الجمعة، من يوم السبت تختار الموضوع الذي ستذكر به إخوانك، ويجب أن تكون للموضوع وحدة في موضوع متكامل، عندك تصور للموضوع من أول كلمة إلى آخر كلمة، ويبقى فيه تسلسل، كل فقرة من الفقرات أو عنصر من العناصر يسلم للذي يليه، حتى تصل بموضوعك المتكامل إلى قلوب وعقول الناس. يبقى اختيار الموضوع، هتكلم مثلا عن موضوع الصدق، يبقى عندي تصور للآيات اللي استشهد بها، للأحاديث، تطبيقات عملية من حياة السلف. لابد العنصر الرابع والأصلي ان اسقط هذا على الواقع، لا ينبغي ان يكون الموضوع بعيدا عن واقع الناس، قرآن، سنة، منهج السلف او حياة السلف، الصالحين والسابقين، وبعدين تسقط هذا على واقع الناس عشان الناس ما يشعروش انهم يعني في واد بعيد او سحيق عن هذا الذي طرحت. تكلم عن الصدق، تبدأ تسقط هذا الموضوع. اين الصدق في المعاملات؟ اين الصدق في السياسة؟ اين الصدق في الاحكام؟ اين الصدق في البيع؟ اين الصدق في الشراء؟ اين الصدق في البيت؟ اين الصدق مع الولد؟ اين الصدق المدرس مع تلاميذه؟ اين صدق الناخب مع مرشحيه؟ واين صدق المرشحون مع ناخبين؟ وهكذا تبدأ تسقط واقع هذا الموضوع، هذا الموضوع على واقع الناس. يبقى وحدة الموضوع واختار الموضوع. بعدين من اعظم مقومات نجاح الخطبة البعد عن التكلف. في بعض الإخوة ارتقون فيتعمدون السجع، يتعمد، لكن لا حرج أن يأتي السجع في ثنايا الخطبة لبعض الكلمات فتزين الموضوع وتجمله، لكن لا تتكلف ولا تتعمد سجع الموضوع في خطب مسجوعة من أول المقدمة إلى الدعاء. وما كان هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي الارتجال. الارتجال بعد الإعداد الجيد للموضوع. الحقيقة أنا لا أحب أبدا خطباء الورق، خطيب الورقة هذا يقيد نفسه ويجعل نفسه حبيسا وسجينا وأسيرا لما كتبه في الورقة. لكن اكتب الخطبة، نعم اكتب الخطبة، وأنا أرجو من إخواننا أن يعني يستفيدوا من هذه الجزئية بفضل الله عز وجل. ما عندي الآن خطبة ذكرتها إلا وهي مكتوبة عندي من أول المقدمة إلى الدعاء.
أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، حيث أن المادة لم تكتمل بعد، نرجو منكم أن تتابعونا في الشريط التالي.